بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ذكرنا في الأمس بعض ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسألة المحبة، وهذه المحبة تنقسم إلى أقسام. المحبة لها أقسام، منهم من يجعلها أربعة أقسام: المحبة الطبيعية، ولنا المحبة الطبيعية، وهذه المحبة الطبيعية هي مثل محبة الولد، محبة الأبوين، محبة الأقارب، فهذه محبة طبيعية. كذلك هناك محبة معنى مرتبطة بالعشق، هي مثل محبة الزوجة، مرتبطة بالعشق. وهناك محبة أيضا تكون مع الذل والتعظيم، محبة تكون مع الذل والتعظيم، فهذه محبة عبادة، هذه محبة العبادة، فهي تصرف لله عز وجل، فإن صرفت لغير الله صارت شركا، لا يحب أحد تعظيما له وذلا إلا لله عز وجل. فإن كان ذل فهو يقتضيه العشق، وإن كان تعظيما فغالبا تكون محبة الرغبة. هناك محبة يسمونها محبة الرغبة والرهبة، وهي غالبا تكون محبة الملوك والرؤساء وغيرهم، فهذا فيها تعظيم. لكن غالبا ما تكون كتعظيم الله عز وجل، فإن صارت كذلك فهي شرك، فهي تكون شركا. ولهذا قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فأطاعوهم فيما حرم الله، وهذا لشدة تعظيمهم. جاء في حديث عدي، وإن كان فيه انقطاع لكن بعض أهل العلم يحسنه، أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا؟ قال: ليس يحرمون لكم الحلال فتتبعوهم، ويحرمون عليكم الحرام، ويحرمون يحلون لكم الحرام فتتبعوهم، ويحرمون عليكم الحلال، معنى الذي تعرفونه أنتم أنه حلال فتتبعونه، وتعرفون أنه حرام ويحلونه لكم فتتبعونه. فقال: نعم. فقال: هذه تلك عبادتهم إياهم. فلهذا فالمحبة أنواع، والمحبة الشركية التي ذكرها هنا المؤلف هي أن يحب شخص تعظيما وذلا، محبة تعظيم وذل، وإلا فأصل كل عمل هو المحبة، كما قال الإمام ابن القيم وكذلك قبله الشيخ الإسلام وغيره، أصل كل عمل محبة، المحبة هذا أصل كل العمل. أنا لأن الإنسان ما يقدم على عمل إلا وهو عنده إرادة، إما محبة وإما كره. إذا كان عمل فالغالب أنه محبة، ما يعمله إلا لأنه أراده وأحبه، فلهذا فهي أصل كل عمل. فلهذا بعضها كما قلنا تكون طبيعية، محبة طبيعية، يحب مثلا الطعام، يحب مثلا الفواكه، بعض الفواكه يحبها وبعضها لا يحبها، هذا كله طبيعي. معنى يحب مثلا اللحم ولا يحب الصيد، يحب كذا. المهم هذه أمور طبيعية، في الأمور الطبيعية التي يعيشها الإنسان في الشرب والطعام واللباس وغيرها، فيحب هذا ولا يحب هذا، فهذا من الشيء الطبيعي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان لما لم يأكل الضب قال إني أكرهه فإنه ليس في أرض قوم، أنا كرهه طبيعة ليس شرعا. فهذه الكراهة أو المحبة والكراهة الطبيعية هذا ما في شيء، لا يؤاخذ الإنسان عليها إلا إذا غلا فيها، إذا غلا فيها فإنه يؤاخذ عليها. مثلا محبة الولد تعتبر من الطبيعة، محبة أيضا الطعام تعتبر من المحاب الطبيعية، لكن إذا أسرف على نفسه في الطعام يأكل كثيرا يأكل كثيرا حتى أنه مثلا ينشغل عن الطاعة بسبب الطعام، لأن الإنسان كلما أكل كثيرا يحتاج إلى شرب أكثر وهذا يؤديه إلى الكسل. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب أثر عن بعض بني إسرائيل من عباد بني إسرائيل، كانوا إذا اجتمعوا في الطعام يقوم واحد منهم ويقول معنى كالنصيحة: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتكسلوا كثيرا. كلما أكل الإنسان كثيرا احتاج إلى الشرب أكثر، كلما احتاج إلى الشرب زاد عنده النوم، وكلما زاد النوم زاد الكسل. حتى ولو لم يكن نوما معنى الإنسان يجد نفسه يريد النوم أو يريد الراحة، لماذا؟ لكثرة الطعام. معنى إذا امتلأت البطن كسل الإنسان فلا يجد في نفسه نشاطا. فلهذا هذا مما لا يجوز فيه وهو الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأيضا كذلك حتى في الولد كما ذكرنا قبل أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. وقال: إنما أولادكم وأموالكم فتنة. عن الولد فتنة، كيف فتنة؟ لأنه يبعد أباه عن طاعة الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فالولد مجبنة مبخلة، معنى محبة الولد أحيانا تشغل الإنسان عن الطاعة، مثل ما قال بعض المنافقين: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. معنى يجعلون هذا أنهم شغلتهم أموالهم وأهلهم والاهتمام بهم. فلهذا قد تكون المحبة هذه قد تكون غير صحيحة، أو أنه يغلو في المحبة حتى تصير حراما. كذلك أيضا محبة العشق والشهوة أيضا أحيانا تزيد على الإنسان حتى تجعله معنى محبة عبادة. ولهذا تجد الذين يذكرون في المحبة وكذا يذكرون أنها أقسام المحبة، فكلما زاد الشخص في المحبة زاد درجة. مثلا بعضها مختصة بمسألة الشهوة، مثلا الشغف قد شغفها حبا، الشغف يأتي بعدها العشق، وبعضهم يقول العكس: أول العشق بعدين الشغف. وأيضا بعد ذلك يأتي التتيم، التتيم هو نوع من أنواع العبادة، أنا معناه فيه ذل. ثم يأتي التعبد، أنا من أنواع المحبة أيضا التعبد، وهو غاية الذل وغاية المحبة، غاية الذل وغاية المحبة. معنى محبة مع ذل. إن كانت مثلا هذه محبة شهوة فهي تصير مثل العبادة. ولهذا الإمام ابن القيم عالج هذه القضية خاصة في كتابه روضة المحبين وجنة المشتاقين، عالج هذه القضية بشتى الطرق، معنى ذكر طرقا كثيرا حتى يعالج هذا الأمر، لأن هذا الأمر خطير. أن الإنسان قد تحمله الشهوة على الشرك بالله جل وعلا والعياذ بالله. فلهذا فهو باب خطير. قال وعن ابن عباس، طيب إن شاء الله نذكر ما تبقى من، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: تقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. الآن هذا نوع آخر أيضا من المحبة، وهو متعلق بالمحبة بالله جل وعلا. وهذا الأثر عن ابن عباس ذكر فيه بعض المحاب. فالمحبة إما أن تكون محبة لله، هي محبة عبادة، وإما أن تكون محبة لغير الله. فهذه المحبة لغير الله فإن كانت على وجه التعظيم والذل فهي قد تكون شركا إن زادت على حدها، وإن كان هذه المحبة ليس من هذا الباب، إما مثلا من تعظيم بدون الذل أو من الذل بدون التعظيم، فهي تكون من محاب المحرمة غالبا، والتي تكون على أمر الدنيا، مثل مثلا من يحب من يكون مثله في التجارة مثلا لأنه تاجر أحبه مثله، أو مثل مثلا من يحب لا يحب لله وإنما لغرض من أغراض الدنيا أو لشهوة أو لغيرها من هذه الأمور، فهذه من المحاب المحرمة. وقد تكون أيضا مباحة، أحيانا تكون مباحة، الإنسان يحب نظيره كما قلنا مثلا في التجارة، أحبه لأجل التجارة لأنه نظيرا له، أحبه مثلا لأنه من بلده، مثلا إنسان لما يجد إنسان في مكان غربة يجد إنسان من بلده لا شك أنه يتآلف معه ويرتبط معه. كذلك أيضا محبة الرجل للرجل ومحبة المرأة للمرأة، أنا المرأة تميل إلى النساء والرجل يميل إلى الرجال غالبا معنا. فهذه محبة غالبا طبيعية، ومحبة أيضا وإن كانت مثلا قد تكون في الدنيا لكن ليست محرمة، هذا معنى القلب يحدثها بدون ما يتعمدها الإنسان، بدون ما يتعمدها الإنسان مثلا كما قلنا في غربة في مكان بعيد، فيجد من هو من بلده فلا شك أنه سيحبه ويرتبط معه ويكون معه أقصد، وإذا كان مثلا في مكان سيصاحبه غالبا، فهذا طبيعة من طبائع الإنسان التي جعلها غالبا يأتلف مع من يكون نظيره ومن شاكله. والآن تجد مثلا أحيانا العميان تجدهم يرتبطون معا يتصاحبون معا، البكم مثلا تجدهم يتصاحبون معا، حتى الآن مثلا يجعلون له مجموعات يجعلون له كذا، فغالبا الإنسان يميل إلى نظيره. طلبة العلم أيضا غالبا تجدهم يتحابون ويتعالفون لأن مقصدهم واحد غالبا معنا، وإلا الآن لما كثرت الأمور تشعبت لما كثر طلبة العلم، وإلا لما كانوا قليلا كانوا مترابطين جدا. فكلما كثر الناس كلما قل الارتباط. الآن مثلا تجد في بعض الأماكن لما تكون الدعوة قليلة والأفراد قليل فتجد ارتباطهم قوي جدا، لكن كلما دخل معهم أناس كلما ضعف الارتباط. فلماذا؟ لأنه يقل النظير الذي كان يريد أحد يؤازره. الإنسان كما يقول بعضهم أصحاب المنطق الإنسان مدني بطبعه يتأقلم مع الناس، وخاصة إذا كان هذا شخص نظيره أو يشاكله أو خطته واحدة وياه. فلهذا فمثل هذه غالبا المحاب طبيعية تحدث في القلب بدون ما يتعمدها الإنسان، لكن لا ينبغي للإنسان أن يؤاخي لأجل الدنيا. ولهذا قال هنا ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. أنا لا ينفعهم هذا إذا كان محبة للدنيا. الله عز وجل قد ذكر أن هذه الأشياء تنقطع يوم القيامة: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض، أو قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يتعادون حتى من كان يتحاب لأجل هذه الأمور الدنيوية أو حتى لما كان من الأمور المباحة، لكن يوم القيامة يتعادون. لماذا؟ لأن تحصل بينهم الخصومة والمحاسبة والمشاحة فيكونون أعداء، بخلاف الأخوة في الله فهم ما تآخوا إلا لله عز وجل. قد تكون تحصل خصومات بينهم لكن في أمر الدنيا، يعني غالبا في أمر الدنيا، وإن كان في أمر الدين فيكون أعظم. يعني هذا الاختلاف و أيضا الخصومة التي تكون في الدين تكون أعظم. لماذا؟ لأنها خصومة في دين الله عز وجل، لأنها تشق المحبة التي من أجلها قامت هذه الدعوة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنها تحلق الدين، إياكم الحالقة. معنى أقصد لما قال إياكم الحالقة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو خير لكم من الصلاة والصيام والصدق؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. فساد ذات البين هي الحالقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءت في رواية لكن فيها ضعف، لكن العلماء دائما يستدلون بها لأن معناها صحيح. قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. تحلق الدين معناه يبتعد الإنسان حتى ولو كانت هذه القطيعة لأجل الدنيا، فإنه يحصل بين صاحبه خصومة حتى في الدين. ولهذا الآن تجد كثيرا من الناس أصل خصومتهم في الدنيا، تخاصمون في الدنيا ثم يجعلونها في الدعوة وكذا، وإلا أصل خصومتهم في الدنيا. لو كانوا متحابين في الدنيا ما ليس بينهم خصومات، فتجد الغالب أن الآخر يميل إلى صاحبه. الآن حتى في الفتن بعض الناس يغلب جانب المحبة والألفة، يغلب جانب المحبة والألفة حتى أنه يتبع من قد يكون مخالف لرأيه أصلا، لكن لما يشوف فلان وفلان وفلان على هذا الرأي يقول: خلاص أنا معه، ويبرمج عقله على أنه يكون معه. الآن تجد حتى مثلا في بعض الفتن المعاصرة الآن بعض الناس ليس مقتنع أصلا، مهو مقتنع بهذا الفكرة وهذا الخلاف، لكن يؤقلم نفسه لأن فلان وفلان أصحابه على هذا المنوال فهو ما يريد يخالفهم فيدخل معهم، لكن تجد فكرته غير. فمنهم من يراجع نفسه ويراجع ما هو عليه ويجعل الأمر لله فيرجع ويترك هؤلاء. ومنهم من يحاول أنه يبرمج نفسه على ما هم عليه، بل أحيانا يطغى عليهم. نعرف بعض الإخوة كانوا عندهم تساهل في هذه الفتن، لكن بسبب قرناء السوء صاروا أخص منهم، أنا في الشدة وفي كذا وفي كذا، هذا كله من هذا الباب. فالمحبة لها دور والقلب له دور في مثل هذه الأمور، معنى الإنسان لا يجعل قلبه يقوده ونفسه تقوده، لا، لابد هو يقودها ويقود قلبه، لا يجعل العاطفة تغلب عليه والحماسة تغلب عليه. الآن أكثر ما تحصل من الفتن هذه هو بسبب الحماس والعاطفة، سبب الحماس والعاطفة تغلب على الواحد. لكن لو حكم الشرع أولا وجعل عقله على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، ولا ينظر إلى مسألة العواطف والحماسات وكذا، فهذا لا شك أنه سيوفق بإذن الله، سيوفق إلى الخير وإلى الصواب. أما إذا جعل قلبه للعاطفة دائما، العاطفة مطلوبة لكن ليس في الآراء أو الأقوال، لكن مطلوبة في مسألة التعامل فقط، التعامل بين الناس، أنا أعاملك بالأخلاق الطيبة وكذا، لكن ليس معنى أن أعطيه قلبي حتى في أمور الدين، لا، لابد أمر الدين أنا جعلته لله، فلهذا أعاملك على أمر دين، على ما طلب الله عز وجل، فلا أخذ كل ما تقوله. حتى الآن مثلا مع العلماء، العلماء الأصل أن أقوالهم لها وزن ولها عظمة، لكن ليس معنى أن الإنسان يقلد كل قول من عالم، أو مثلا أحب هذا العالم خلاص أي قول يقوله صحيح وأي قول يخالفه فهو فهذا الذي أوقع كثير من الناس في التحزب، أنه رأى أن هذا العالم خلاص قوله ما بعده قول، فيترك العلماء كلهم، حتى هؤلاء المتعصب الآن للمذاهب مثلا يقول لك هذا الإمام الشافعي خلاص هذا إمامنا، كل قول مثلا من الإمام الشافعي هو مقبول أو من الشافعية مقبول، غير الشافعية غير مقبول. ليش؟ قال هؤلاء علماء. طيب ذلك مهم علماء، لماذا أنت اخترت قول هذا على أنه صحيح فقط؟ طيب ليش ما اخترت قول الإمام أحمد على أنه صحيح؟ معنى الحكمة تقتضي أن الإنسان ما يكون عنده الصواب دائما، هذا شيء مستحيل أن الواحد عنده صواب دائما، لا، من حكمة الله عز وجل جعل الصواب متعدد، أحيانا مع هذا وأحيانا مع هذا وأحيانا مع هذا. فالعلم كثير لم يحوه أحد حتى يجعل أن قول هذا فلان صواب وقول فلان الخطأ، ما قاله هذا صواب، لا، صحيح بعض الناس لشدة اتباعه وعلمه يكون الصواب غالبا حليفه، لكن تجد عنده أشياء غير صحيحة ليس متبعة للدليل. هذا الإمام أحمد إمام الدنيا وإمام أهل السنة بلا نظير، لكن تجد أن هناك بعض الأشياء التي ذكرها فيها خطأ ومخالف للسنة، لأن الإنسان ما يحيط بالسنة كلها مهما بلغ شأنه. معنى الإمام أحمد جمع بين الحديث والفقه واللغة وغيرها، من حتى قال الشافعي أحمد إمام في 8 أشياء وعددها، هذا صحيح، لكن عندما يقال مثلا إمام في كذا ليس معنى أن كلامه كله صحيح في الحديث، فالحديث مثلا عندك قد خالفه كثير من العلماء في بعض الأحاديث في تصحيحها، في أيضا كذلك الرجال، تجد أن مثلا الإمام أحمد يوثق رجل وذاك من معين أو علي المديني يخالفه، بل من بعد حتى يأتون ويخالفون الإمام أحمد، كثير من الرجال الذين ظن فيهم الإمام أحمد ظن حسن وكذبهم آخرون، مثلا نصر بن باب يروي عنه الإمام أحمد في المسند وهو قد كذبه أكثر العلماء، فيحصل الخطأ عند ولو كان بلغ ما بلغ الإنسان. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من أعلم الناس، لكن حصل منهم الخطأ في الآراء أقصد، ولو حتى في غير الآراء، لكن نحن نتكلم على الأقوال التي يقولونها. فلهذا فالمحبة لابد أن توزن، المحبة لابد أن توزن، لا يجعل الإنسان المحبة تقوده، لا يجعل المحبة تقوده حتى في دينه، لا. فالدين لابد أن يكون على اتباع الكتاب والسنة، فإن خالف من تحبه محبته لا زالت، كما قال الإمام الشافعي ليونس ابن عبد الأعلى الصدفي، قال: يا يونس ألا نصير إخوانا ولو اختلفنا؟ أنا لماذا نحن نقطع الصلة بيننا عند الخلاف؟ وقال الإمام أحمد: إسحاق حبيبنا، ولا أعلم أفضل من مر الجسر مثل إسحاق، إلا أنه يخالفنا في بعض في مسائل. أنا يقول إسحاق حبيب لنا ونحبه، لكن وإن كان يخالفنا، هذا المخالفة لا تقتضي عدم المحبة. لكن الآن تجد هذا إنسان مثلا يخالف عالم، أو ما آراؤه بعيدة عن آرائه، تجده خلاص يكرهه وكذا، هذا غير صحيح. وإن كان وافق ما عنده أحبه. فلهذا فالنيات لها دور في هذا الباب. ولهذا كان السلف يقولون: ما نجد شيئا أشد علينا يتفلت من النية، كما قال سفيان: ما أجد شيئا يتفلت علي من النية. سفيان الثوري إمام الورع وإمام الزهد وإمام من أئمة الدين، يقول: ما أجد شيء يتفلت علي مثل نيتي. النية هذا تتفلت علي، أريد أمسكها ما، لأن النية لها مداخل، النية لها مداخل حتى في مسألة الاتباع، حتى في مسألة الاتباع والاقتداء والمحبة، فلها تجد دورا في هذا الباب. طيب، قال نذكر المسائل حتى. قال في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، وهي: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. والثانية تفسير آية براءة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إخوانكم. أنا يريد إيش؟ أن من قدم هذه الثمانية الأشياء التي ذكرها الله عز وجل على محبة الله ورسوله فهو خاسر. من قدم هذه الثمانية الأشياء: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. معنى إذا جاء وقت أمر الله وهو القيامة سترون كيف هذا الذي فعلتموه، أنكم قدمتم هذه الأشياء على طاعة الله وطاعة رسوله، على محبة الله ومحبة رسوله. فلهذا فهذه الأشياء أكثر ما يحبه الإنسان، ومنها ما هو محبة طبيعية ومنها ما هو محبة شهوة. فمعنى شهوة مثلا المرأة، كذلك الذهب والفضة وغيرها من هذه الأشياء والتجارة، هذه غالبا تكون مثل الشهوات. فالمهم أنه سواء كانت هذا وهذا، لا يجوز للرجل أن يقدمها على محبة الله ورسوله، ويقدم محاب هؤلاء الثمانية على محاب الله ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا من فعل ذلك فليتربص وينتظر حتى يأتي يوم القيامة، سيرى ما جزاء ذلك. قال الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أن يقدم عليه الصلاة والسلام. ومحبته هي محبة لله، ليس هناك من يحب لذاته إلا الله، ما في أحد أبدا يحب لذاته إلا الله عز وجل، هو الذي يحب لذاته. وأما غير الله فيحب لغيره، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب لذاته. فيخطأ بعض الصوفية وكذا أنهم جعلوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة ذاتية، وإنما هي محبة لله. قال الرابع: نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. أنا نفي الإيمان دائما لا يدل على الخروج من الإيمان، قد يكون خروج وقد قد لا يكون، لأن الإيمان قد يطلق على أصله وقد يطلق على كماله. الإيمان في الشرع وفي الآيات والأحاديث أطلق على أصله الذي من خالفه كفر، وأطلق على كماله من إذا خالفه صار ليس كافرا، لا زال في الإسلام وهو بحسبه. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو يزني لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن، أو حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. معنى هذا نفي الإيمان، نفي أصله أم نفي كماله؟ فغالبا أهل العلم قالوا هذا نفي كمال، وبعضهم قال نفي أصل لكن في وقت فعل المعصية، أن الإيمان يرتفع منه. لكن هم متفقون أن بعد المعصية يكون الإنسان مؤمن، لكن في حال معصيته يرتفع عنه الإيمان. لكن هذا القول فيه خطر من ناحية إيش؟ مثلا لو مات وقت المعصية هل معنى يموت على كفر؟ لا، ما يموت على كفر. فلهذا فالأفضل أن يقال أنه يرفع منه كمال الإيمان، حتى الرفع يرفع منه كمال الإيمان. وهذه مسألة الإيمان والكفر من أصعب المسائل التي خاض فيها الناس، وتجد خلاف كثير بين المسلمين في هذه المسائل، مسألة الإيمان والكفر. وغالبا أهل السنة وسط، لكن في بعض المسائل الدقيقة حصل خلاف حتى بين أهل السنة، لأن مسألة الأحكام هذه صعبة جدا، معنى تخرج إنسان من دين الله أو تدخله في دين الله، أقصد تخرجه من دين الله، هذا يحتاج إلى شيء يقين، لأنه كما قال العلماء هذا المسلم الآن دخل الإسلام بيقين، فلا تخرجه إلا بيقين، لا تخرجه من دين الله إلا بيقين، لأنه دخل بيقين بالشهادتين كذا، فهو يقين على أنه مسلم. فإذا أردت أن تخرجه لا تخرجه بشيء مظنون، أنه مثلا تقول أنه يفعل كذا، هذا ممكن أنه يكون كافر، لا، لابد أن يكون هذا عندك يقين أنه كافر، عندك يقين أنه على كفر أو كفر، توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. قال الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. الخامسة أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، وهذه الحلاوة هي الجنة في الدنيا، إذا وجد الإنسان حلاوة الدنيا أو حلاوة الإيمان وجد الجنة المعجلة في هذه الدنيا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، معنى يكون قلبه مطمئن وتكون راحة في قلبه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن كل شيء من عند الله، فلا يحزن ولا أيضا يصيبه الهم والغم، وإن كان قد يصيبه في شيء في بعض الأمور، لكن يذهبها بالتوكل على الله، يذهبها بالتوكل على الله، فيعيش حياة طيبة في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا يقول شيخ الإسلام أن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال السادس أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، أنا هذه التي ذكرت في الحديث حديث أنس، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وأيضا الحب في الله والبغض في الله. عن الأربعة الأشياء يريد إيش؟ من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. هذه الأربعة من أعمال القلوب التي لا تنال ولاية الله إلا بها. السابعة فهم الصحابي الواقع أن عامة الموقع على أمر الدنيا، هذا كلام العباس. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، أي تقطعت بهم المودة التي كانوا عليها في الدنيا، لأنها كانت مودة الدنيا ومحبة الدنيا، فلهذا تذهب هذه المودة يوم القيامة، تتحول إلى خصومة وبغضاء. التاسع أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا لكنه يشرك مع الله عز وجل في محبته. العاشر الوعيد على من كانت الثمانية حبة إليه من دينه، ثمانية هذه الأشياء، قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم، إن كانت أحب إليه من دينه فهذا يرتقب الوعيد. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته ومحبة الله فهو الشرك الأكبر، وهي محبة شركية، محبة شركية. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى.